يعني أنه المقصود يأتون من خارج المدينة إلى عند النبي صلى الله عليه وآله ليتفقهوا، والمقصود أنه فرقة تخرج مع النبي، فرقة تخرج للجهاد وفرقة تبقى في المدينة للتفقه. إذا يبتني على هذا النزاع ما يأثر في البحث الأصولي يعني. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن الاستدلال بآية النفر يتوقف على إثبات أمور ثلاثة. تقدم المناقشة في الأمر الأول، وهو أن الآية الشريفة تدل على وجوب التحذر عند إنذار المنذر، وكانت النتيجة النهائية أن المصنف يتمم استدلال بالآية على وجوب التحذر عند إنذار المنذر. أما النقطة الثانية التي يتوقف عليها الاستدلال فكانت خلاصتها أن ببركة الإطلاق في الآية الشريفة وعدم التقييد نستفيد أن التحذر واجب على كل حال. أفاد الإنذار العلم أم لم يفد؟ إذ لو كان التحذر واجبا عند إفادة العلم لما استفدنا الحجية التعبدية من إخبار المنذر، فلا بد من هذا الإطلاق لتكون الحجية المستفادة من الآية الشريفة حجية تعبدية. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ناقش في هذا الأمر بوجوه، ذكر المصنف منها في الكتاب وجهين. الوجه الأول أن الإطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان، لأن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا لكلمة التحذر، وإنما هو مدلول سياقي ناشئ من تمامية مقدمات الحكمة. وفي المقام قد يقال إن المقدمة الأولى وهي كون المتكلم في مقام البيان غير تامة، لأنه بحسب ظاهر سياق الآية الشريفة أن المقصود الأصلي فيها إفادة مطلبين: المطلب الأول وجوب النفر لغرض الإنذار، والمطلب الثاني وجوب الإنذار لغرض التحذر. فالمطلب الأساسي هو وجوب النفر ووجوب الإنذار، أما من ناحية وجوب التحذر فهو الصرف أنه علة تترتب على المطلب الأساسي، أما تفصيلات هذه العلة لم يكن المتكلم بصدد بيانها، فمع عدم كونه في مقام البيان لا يمكن إثبات الإطلاق. هذا هو أو هذه هي المناقشة الأولى للشيخ الأعظم رحمة الله عليه. عليكم السلام. المناقشة الثانية أنه سلمنا أن المولى في مقام البيان، لكن يوجد قرينة على التقييد. الفرق بين هذا الجواب والجواب السابق أنه في الجواب مع اشتراكهما في كون النتيجة هي تقييد التحضر بالعلم، أنه في الجواب الأول استفدنا التقييد من السكوت من دليل صامت وهو عدم كون المتكلم في مقام البيان، أما في الجواب الثاني استفدنا التقييد من وجود نطق لا من الصمت، من النطق. فطارة نقول وجوب التحضر مقيد بالعلم، إما لعدم كون المتكلم في مقام البيان فيكون الكلام مجملا فنقتصر على القدر المتيقن وهو صورة إفادته للعلم، فهذا التقييد بالعلم نشأ من السكوت من عدم كونه في مقام البيان، وأخرى نقيد بالعلم لوجود قرينة لوجود قيد. والمقدمة الثانية من مقدمات الحكمة هي عدم ذكر قيد، الشيخ الأعظم يدعي وجود قيد في المقام. توضيح ذلك أن الآية الشريفة رتبت وجوب التحضر على ماذا؟ على إنذار المنذر، وبمقتضى السياق المقصود من الإنذار الإنذار بما تفقه به لا مطلقا، ومعنى الإنذار بما تفقه به يعني الإنذار بالحكم الواقعي الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وآله. فعند إنذار المنذر وعدم إفادة ذلك للعلم بالواقع لا يصدق موضوع وجوب التحضر، مع الشك وعدم إفادة العلم نشك في كون الذي أنظر به المنذر هو الواقع أم لا، والحال أن وجوب التبين مرتب على ماذا؟ على الواقع، على ما تفقه به. مثلا لو قال المولى هكذا لشخص قل الحق، وقال للناس اتبعوه في قوله الحق، فإذا قال هذا الشخص قولا هل نفس قوله يثبت أن ما قاله هو الحق؟ لا. لو تمسكنا بعموم قل الحق لنثبت أن ما قاله هو الحق يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو باطل بالاتفاق. كذلك في الآية الشريفة، الآية بلحاظ صدرها تقول أنذر بما تفقهت، يعني أنذر بالواقع، وبلحاظ ذيلها تقول أيها الناس احذروا عند إنذار المنذر بالواقع. فمع عدم استفادتنا للعلم من إنذاره لا يحرز أن ما أنذر به هو ما تفقه به هو الواقع. تمسك بالآية لإثبات أنه هو الواقع يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير جائز بالاتفاق. واضح روح الإشكال الثاني؟ إذن في الإشكال الثاني يوجد عندنا دليل على التقييد، ما هو؟ كون ظاهر سياق الآية يدل على أي شيء؟ يدل على أن الإنذار يجب أن يكون الإنذار الواجب الاتباع هو الإنذار بما تفقه به، فمع علمنا بذلك أحرزنا الموضوع فيجب التحضر، مع الشك لم نحرز الموضوع فلا يجب التحذر والتمسك بنفس الآية لإثبات أن ما أنظر به هو الواقع يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح؟ هذا هو الإشكال الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. وبهذا يتم الكلام في المناقشة في أي شيء؟ في النقطة الثانية. فإذا بطل حينئذ الإطلاق إما لعدم كونه في مقام البيان وإما لوجود قرينة على التقييد، حينئذ لا نستطيع أن نثبت الحجية التعبدية. ما هي الحجية التعبدية؟ أن خبر الواحد حجة وإن لم يفد العلم. صار واضحا؟ نقرأ هذا المقدار. وقد يناقش في الأمر الثاني بعد تسليم الأول بأن الآية الكريمة نعم قرأناه ويسرنا، والوجه الآخر ما يدعى من وجود قرينة في الآية على عدم الإطلاق. إذا صار واضح الفرق بين الوجه الثاني والأول، كلاهما ينتجان ماذا؟ التقييد. لكن الوجه الأول كيف ينتج التقييد؟ من سكوت المتكلم، فيكون كلامه مجملا فنقتصر على القدر المتيقن وهو صورة العلم. ثاني، كيف نثبت التقييد بالعلم؟ من اللفظ، من كلام المتكلم وهو الظهور السياقي الذي شرحناه. والوجه الآخر ما يدعى من وجود قرينة في الآية على عدم الإطلاق. طبعا الوجه الأول إخوة إذا أحبوا أن يراجعوا في مصباح الأصول أشكل عليه بوجوه أربعة على الوجه الأول. ما يدعى من وجود قرينة في الآية على عدم الإطلاق، كيف يتوسع المطلب؟ الشيخ الأنصاري أشكل عليه مثلا بوجهين، سيد الخوي أجاب عن الوجه الأول بأربع وجوه. تغيرنا يأتي من بعد السيد الخوي يشكل في الوجوه التي ذكرها السيد الخوي مثلا على كل وجه وجهين وهكذا. بل الشيخ الوحيد أجاب عن الوجوه الأربعة بجواب واحد. أنا في الدرس أثبت أن لا إشكال الشيخ الأنصاري صحيح، ولا الوجوه الأربعة للسيد الخوي صحيحة، ولا إشكال الشيخ الوحيد صحيح، وهكذا تبقى القضية خوض فيما لا ينفع. والوجه الآخر ما يدعى من وجود قرينة في الآية على عدم الإطلاق لظهورها في تعلق الإنذار بما تفقه فيه المنذر. واضح؟ ليش؟ لأن الآية رتبت الإنذار على أي شيء؟ على التفقه، وهذا ظاهر في أن تنذر بأي شيء بما تفقهت به. الحكم الواقعي يعني أن يكون معلوما، هذا مقصودنا من الواقعية، أن يكون معلوم أنه ما تفقه به. فالآن قد يكون مشتبه في علمه ولا يوجد في الواقع حكم، بحث آخر الكلام يكون هو الواقع، فلا بد من إحراز أنه الواقع، العلم يحرز أنه الواقع. لظهورها في تعلق الإنذار بما تفقه فيه المنذر في هجرته، طبعا في هجرته بناء على أحد التفسيرين أن المتفقه ماذا يهاجر، لكن في تفسير آخر أن لا، متفقه يبقى في المدينة. وكون الحذر المطلوب، طبعا لكل وجه قرينة، مثلا قرينة هذا الوجه يقول أنه باعتبار أن هذه الآية وقعت في سياق الجهاد، في سياق الجهاد، فالكلام عن الجهاد، انفروا خفافا وثقالا، فالكلام كان عن الجهاد، فبين لهم أنه لا تنفروا، تنفروا جميعكم إلى الجهاد، فليبقى مجموعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا. ثم عندما يرجع المجاهدون، خب هؤلاء لم يتعلموا من النبي صلى الله عليه وآله فيعلمهم، خب لما هو غير لا يتوقف عليه الاستدلال في الآية. وكون الحذر المطلوب مترقبا عقيب هذا النحو من الإنذار، يعني الإنذار بما تفقه، فمع شك السامع في ذلك لا يمكن التمسك بإطلاق الآية لإثبات مطلوبية الحذر. ليه؟ لأنه يكون من التمسك بالعام الشبهة المصداقية. هذا إشكال الشيخ الأعظم أو إشكالي الشيخ الأعظم على النقطة الثانية. وعن أيضا الميرزا النائيلي رحمة الله عليه، على ما في ذهني في أجود التقريرات، أجاب عن هذا الإشكال الثاني بوجوه ثلاثة. سيد الخوي أجاب عن الوجه الأول، الإشكال الأول، بأربع وجوه. الميرزا عن الإشكال الثاني أجاب بوجوه ثلاثة. ما أذكر، لا بأس نشير إلى إشكالين من هذه الإشكالات. إشكال الأول أن الشيخ الأعظم في بحث دوران الأمر بين المحظورين أشكل هناك نظير هذا الإشكال وأجاب عنه. فيقول ميزة نفس جوابك اللي أجبت هناك نجيب به هنا. يعني هذا في الحقيقة إشكال، أن الشيخ وقع في التهافت، وهذا الإشكال أجاب عنه في بحث دوران الأمر بين المحظورين. الإشكال الثاني للميرزا النائلي أن إشكالك لو تم يتم في كل العمومات والإطلاقات، لا يبقى إطلاق وعموم في الوجود سالم. أعطيك مثال على ذلك. المولى يقول أوفوا بالعقود، نسأل العقد الذي يجب الوفاء به لا يخلو من حالات ثلاثة: إما أن يكون مهملا من ناحية الصحة والفساد، وإما أن يكون مقيدا بالفساد، وإما أن يكون مقيدا بالصحة. أن يكون مهملا، الإهمال في مقام الثبوت غير صحيح. المولى في مقام الثبوت، نعم في مقام وصول الكلام قد لا نستفيد فنحمله على الإهمال، أما في مقام الثبوت لا يعقل أن يكون المتكلم المولى كلام مهمل، يعني مقصود مجمل، لا، اللفظ نحن لا نفهم منه فيكون مجمل، أما أن يكون المولى هو مهمل في مقام الثبوت هذا غير ممكن. خب يبقى الشق الثاني ماذا؟ أن يكون مقيد بالفساد. أوفوا بالعقود يعني أوفوا بالعقود الفاسدة، هل يعقل هذا؟ حتما لا. فإذا لابد أن يكون أوفوا بالعقود ماذا؟ الصحيح. حينئذ كل عقد يأتينا نشك هل هو عقد صحيح أو فاسد. لا يصح أن تتمسك بأوفوا بالعقود لأنه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ملتفت؟ فإشكال الشيخ الأعظم لو تم يتم في كل العمومات والإطلاقات، كلها حينئذ تكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا إشكال ثاني على الشيخ الأنصاري ذكره الميرزا. خب هناك إشكال ثالث، لأن كلا هذين الإشكالين نقضيان، هناك إشكال ثالث وهو المهم، إشكال حلي موجود في أجود التقريرات. بل هذا بالنسبة للنقاش في النقطة الثانية. أما النقاش في النقطة الأولى، العفو الثالثة، النقطة الثالثة ماذا كانت؟ أنه بعد إثبات وجوب التحضر عند الإنذار، وبعد إثبات أن التحضر واجب مطلقا، قلنا ماذا؟ الوجوب المطلق للتحضر، يعني سواء أفاد العلم أم لم يفد، مصاوق للحجية التعبدية. هذه كانت النقطة الثالثة. هذه النقطة الثالثة نوقش فيها أيضا بما حاصله، أنه وجوب التحذر في الآية الشريفة ترتب على أي شيء؟ ما ورد في الآية لفظة الخبر والإخبار، ورد في الآية لفظة الإنذار. فإذا وجوب التحذر مترتب على الإنذار، وفرق بين الإنذار وبين الإخبار. الإخبار مجرد نقل الشيء، الإنذار يتضمن الإخبار مع زيادة، أن الإنذار يتضمن التخويف. إذن لابد أن يكون هناك شيء قد تنجز سابقا فيأتي ماذا؟ ويخوفك به. يعني مثلا إنسان ترك الصلاة، فمرة أقول له الصلاة واجبة، هذا إخبار، ومرة أقول له يوجد جهنم، يوجد عقاب، ترى التفت في كذا وكذا، هذا نسميه إنذار. هذا الإنذار لا يتم إلا بعد الفراغ عن أن الصلاة واجبة، وإلا لا معنى لأن أقول له يوجد عقاب. إذا لم تكن متنجز الصلاة لا يوجد في تركها عقاب. فالإنذار لحمله لمعنى التخويف يتضمن التنجز الشيء بمنجز سابق. طبعا هذا المنجز السابق على مسلك قبح العقاب بلا بيان، قد يكون هو وجود علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية. العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية منجز أو غير منجز؟ منجز. أو قد يكون مثلا كما في موارد الشبهة البدوية قبل الفحص. الشبهة البدوية، ما معنى الشبهة البدوية؟ يعني غير المقرونة بالعلم الإجمالي. الشبهة البدوية إذا كانت قبل الفحص ماذا يجري فيها؟ الاحتياط. بالاتفاق إذا كان بعد الفحص فالأصوليون يقولون تجري البراءة. فلو كانت الشبهة شبهة بدوية قبل أن يفحص المكلف يكون قد تنجز عليه التكليف، تنجز هذا التكليف يصح التخويف باتجاه هذا على مسلك قبح العقاب بلا بيان. أما على مسلك الطاعة فالأمر أوضح. ليش؟ لأنه صرف الاحتمال منجز وإن لم يقترن بالعلم الإجمالي. فمن لابد أن يتنجز التكليف بمنجز سابق، فبناء على ذلك لا يكون إخبار المنذر هو المنجز. المنجز ما هو؟ المنجز السابق. عندهم قاعدة في دراسات أعلى تأتي معكم أن المتنجز لا يتنجز ثانية، المتنجز لا يتنجز ثانية. إذا كان هذا الشيء متنجز بمنجز سابق لا معنى لأن يكون الإنذار قد نجزه، لأن المتنجز لا يتنجز ثانية. ملتفت جيدا؟ خب. فبناء على ذلك يكون المطلب من هذا القبيل. إذا أنذرك المنذر بتكليف منجز سابقا فاحذر لأجل ذلك التكليف المنجز لا لأجل الإنذار. فلا نسل أن الإنذار يجب الحذر منه وإن لم يفد العلم، إلا أنه إذا لم يفد العلم لا يكون إنذارا، لأن الإنذار فرع التنجز السابق. واضح هذا الشيء؟ هذه هي المناقشة الثانية في المقام. قرأنا نحن أحدهما والوجه الآخر، ويمكن النقاش في الأمر الثالث بأن وجوب التحذر مترتب على عنوان الإنذار لا مجرد الإخبار. والإنذار يستبطن وجود خطر سابق، الإنذار يتضمن التخويف، وهذا يعني أن الإنذار ليس هو المنجز والمستتبع لاحتمال الخطأ بجعل الشارع الحجية له، وإنما هو مسبوق بتنجز الأحكام في المرتبة السابقة. خب، ما هو الذي ينجز الأحكام في المرتبة السابقة؟ إما العلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص أو على مسلك حق الطاعة مجرد الاحتمال. طبعا هذه أو الشك قبل الفحص لا تصلح للمقابلة مطلقا مع العلم الإجمالي. يأتي معكم في دراسات أعلى إن شاء الله أن ليش في الشبهة البدوية قبل الفحص التكليف منجز للعلم الإجمالي، أحد الوجوه للعلم الإجمالي. فكأنه قال بتنجز الأحكام في المرتبة السابقة بالعلم الإجمالي أو بالعلم الإجمالي، فلا تصلح المقابلة. استفدنا؟ فحينئذ حتى تصلح المقابلة لابد أن نقول ونقصد من العلم الإجمالي الأول غير العلم الإجمالي الثاني، بمعنى أن العلم الإجمالي الثاني هو علم عام يحصل لكل إنسان بمجرد أن يعي أنه في يوجد إله ويوجد رسول ويوجد أحكام، بمجرد ما يعي الإنسان بوجود شريعة فيعرف أن هناك واجبات ومحرمات، هذا علم إجمالي عام، هذا هو الثاني. أما يكون مقصودا من العلم الإجمالي الأول علم إجمالي خاص محدود، تفدنا، حينئذ تصح المقابلة بينهما. كما مثلا لو واحد طالع كتاب فيه 10 روايات لا يعرف الصحيح من غير الصحيح، فيعرف أنه على الأقل بعضها صحيح، فيحصل له علم إجمالي بثبوت البعض، هذا غير عن العلم الإجمالي العام، لا بد أن نحمل على هذا المعنى لتصح المقابلة. هذا مضافا إلى تنجز الأحكام الإلزامية بالإخبار غير القطعي، هذا مضافا إلى أن تنجز الأحكام الإلزامية بالإخبار غير القطعي لا يتوقف على جعل الحجية للخبر شرعا بناء على مسلك حق الطاعة، فهذا المنجز الثالث حينئذ. فلا نحتاج إلى جعل الحجية، لأن جعل الحجية متى تحتاج إليها؟ في مورد لا يوجد تنجز، مع وجود منجز صادق إما العلم الإجمالي أو الشبهة البدوية أو ماذا أو مجرد الاحتمال، لا نحتاج إلى جعل المنجز، يصبح لهوا، المتنجز لا يتنجز ثانيتان. صار واضحا؟ وبهذا يتم الكلام في الآية الشريفة وهي آية النحل. نعم. لا، أو ليست للتفسير. لا، يعني لغة لا تصح. لغة لا تصح أو أن تأتي شو أو حتى عطف الخاص على العام لا يصح بأو.
المقابل
يعني إما للتشكيك وإما للتسوية وإما معاني متعددة كلها تتضمن المقابلة في أو، لا يوجد معنى لا يتضمن في أو المقابلة. الأمر سهل كيفما كان، هذا تمام الكلام في الاستدلال بالآيات الشريفة. بقي آيات طبعا لم يتعرض لها المصنف، منها آية السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومنها آية الكتمان في سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، بدعوى أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب الإفشاء، ووجوب الإفشاء يستلزم القبول وإلا للغى. وكذلك واسألوا أهل الذكر. أيضا من جملة الآيات التي استدل بها آية الأذن، قل هو أذن خير لكم يؤمن للمؤمن، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. وهذه الآية بحسب الظاهر هي أضعف الآيات التي تمسك بها لإثبات حجية خبر الواحد، حينما يرى شيخنا الأستاذ أنها من أقوى الآيات، وهي الآية الوحيدة التامة عنده لإثبات حجية خبر الواحد. يقع الكلام في الاستدلال بالسنة. لا شك ولا ريب أن السنة التي هي فعل المعصوم وقوله وتقريره لم تصل إلينا بنفسها، وإنما وصلت إلينا بواسطة الخبر الحاكي. يعني الآن هذا في الاصطلاح قول زرارة ليس سنة، وإنما حاكي عن السنة. السنة هي المحكية لا الحاكي. فبناء على ذلك تواجه الأخبار، تواجه الاستدلال بالأخبار مشكلة، أنه كيف نريد أن نستدل لإثبات حجية الخبر بالخبر؟ فإن هذا يقتضي أن الخبر الذي تستدل به أن يكون حجة، والمفروض أن الكلام في حجية الخبر، فنحن بعد لم نثبت حجية الخبر حتى يصح أن نستدل بالخبر. وإذا أثبتنا حجية الخبر لا نحتاج إلى أن نستدل بالخبر. فمن هنا تواجه الاستدلال بالأخبار ماذا؟ هذه المشكلة. ولذا نلاحظ أنه حاول علماء الأصول ليدفعوا هذه الشبهة أن يثبتوا تواتر هذه الأخبار، وحينئذ يكون من باب ماذا؟ الاستدلال بالخبر المتواتر على حجية خبر الواحد، وهذا لا يوجد فيه محظور، لأن التواتر حجيته من باب حجية العلم على جميع المباني التي ذكرت في التواتر. واضح هذا الشيء؟ فإذا لابد أن نثبت بأن السنة متواترة. فمن هنا عادة بحث التواتر أين يبحثونه؟ بحث التواتر ليس بحثا أصوليا، بحث التواتر هنا عادة يبحثونه في الكفاية ونحوها، عندما يقولون إذا الأخبار متواترة، فيأتي السؤال أنه ما هو نوع هذا التواتر في الأخبار؟ هل هو تواتر لفظي؟ هل هو تواتر معنوي؟ هل هو تواتر إجمالي؟ فيأتي بحث التواتر. وإلا لا يوجد بحث مستقل في مسألة ماذا؟ التواتر. هنا عادة يبحثون مسألة التواتر. في الاستدلال بالسنة إذن لابد لنا من تكثير الأخبار ليحصل لدينا التواتر. فأتصور أن أفضل طريقة أن نقرأ ونشرح، لأن الاستدلال بالأخبار يحتاج إلى قراءة الأخبار. دلالة السنة على حجية الخبر. وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها. طريق الأول السنة الواصل إلينا بدليل لفظي بالحاكي اللفظي، والطريق الثاني السنة التي نستكشفها من البناء المتشرع، من سيرة المتشرعة. أحدهما الأخبار الدالة على الحجية، ولكي يصح الاستدلال بها على حجية خبر الواحد لابد أن تكون قطعية الصدور، لابد أن تكون قطعية الصدور أو أي قطعية. هو صحيح القطعية أعم، لكن في عصر الحاضر وقطعي الصدور قد يكون خبر واحد محفوف بالقرينة وقد يكون متواتر، لكن باعتبار المحفوف بالقرينة في زماننا غير موجود. وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات. نعم شهيد الصدر رحمة الله عليه بعد أن ناقش في دلالة كثير من الروايات في بحث الخارج اكتفى برواية، ويقول هذه يحصل لنا اطمئنان بصدورها، بدأ يقوي السند فيها استفدنا، ويأتي بقرائن وشواهد على ذلك. فإذا كان مقصود من قطعي الصدور أعم من القطع الوجداني والقطع العادي، أن القطع العادي معناه ماذا؟ الاطمئنان. الاطمئنان عند العرف والعادة قطع في الحقيقة، استفدنا. فإذا كان مقصودا فيدخل هذا الشيء حينئذ. هناك رواية واحدة قواها المصنف في دلالتها على حجية خبر الواحد، ويرى أنها تفيد الاطمئنان، فحتى ولو لم يثبت التواتر يكون من باب الاستدلال بالاطمئنان على حجية ماذا؟ خبر الواحد. وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات، والظاهر أن كثيرا منها لا يدل على الحجية. يعني هذا في الحقيقة، هذه العبارة تشكيك في تحقق التواتر. نحن الآن مجرد أن نأتي بخمسين رواية أو 71 رواية كما قيل، لا يجعل هناك تواتر، لابد أن تكون هذه الروايات تدل. فإذا أسقطنا أكثر هذه الروايات عن الدلالة فلا يبقى هناك تواتر، تفهمنا. وفيما يلي نستعرض بإيجاز جل هذه الطوائف ليتضح الحال. الطائفة الأولى، هنا المصنف جاء بعشر طوائف، تفهمنا، لكن في الحقيقة الشيخ الأنصاري والميرزا النائيني أيضا هذه الطوائف كلها أرجعوها إلى أربع طوائف أو إلى أربع طوائف كيفما كان، هذا أكثر تفصيلا. هنا الطائفة الأولى ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتابه يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن، إذ قال هذا ديني ودين آبائي وهذا الحق كله. هذه الرواية على ماذا تدل؟ لا يقصد من ذلك الحجية التعبدية، يقصد من ذلك ماذا؟ هذا الواقع. فإذن هذه الرواية أجنبية عما نحن فيه. الإمام اطلع على هذا الكتاب فوجده مطابقا للواقع، فلذا قال اعمل به، فلا أنه قال اعمل به لأجل أن خبر الثقة حجة، لأجل أنه هو وجده مطابقا للواقع. وأين هذا من إثبات الحجية في مورد نشك في الواقع؟ الخبر الواحد متى تعمل به؟ في مورد لا تعلم الواقع. لا يدل، نعم،
قد يدل على عدم الحجية.
لا،
عرض عليه
الكتاب، لا عرض عليه الكتاب، خب بالنتيجة
يصححه، يعني
عرض عليه. أنه تقول لو كان خبر الواحد حجة ما في داعي لأن يعرض عليه.
إيه،
لا، قد يكون الآن كثير من من مثلا الآن يأتيك شخص يخبرك بفتوى وخبر حجة، خبر الثقة، مع ذلك إذا التقيت بالمرجع مثلا تسأله نقل عنكم كذا وكذا، لا يدل هذا عرفا قابل، لأن ما دام هذا الراوي متمكن من الوصول إلى الواقع، فقال ليش نعمل يعني أعم من أن يكون يرضى بحجية الخبر أو لا يرضى، لا يدل على ذلك. يقول وهذا مرده إلى الإخبار عن المطابقة للواقع، وهو غير الحجية التعبدية التي نبحث عنها التي تجعل عند الشك في المطابق. هذه الطائفة الأولى إذن لا تدل. الطائفة الثانية ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه، مثل الأخبار الكثيرة بين العامة والخاصة، من حفظ على أمتي 40 حديثا. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن مجرد الحفظ بما هو حفظ لا قيمة له، وإنما الحفظ بما هو حفظ حتى لا تضيع هذه النصوص على الأجيال الآتية. كي لا تضيع هذه النصوص على الأجيال الآتية لا بد أن يكون قول الحافظ حجة بالنسبة للأجيال التي تأتي، وإلا إذا لم تكن حجة فتنعدم قيمة حفظ الأحاديث. صار واضحا؟ هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الطائفة. المصنف رحمة الله عليه طبعا كان مفترض فنيا أن يقرب الاستدلال. المصنف رحمة الله عليه أجاب عن هذا أن الحفظ عام من الحجية التعبدية، قد كثيرا ما يؤدي الحفظ إلى رفع الشك، مثلا أنت حفظ أنا حفظ فلان حفظ وأخبرنا، يحصل عند الأجيال الآتية علم. ليس من الضروري أن يكون إذا لم نقل بالقبول التعبدي يلزم لغوية، هذا نظير الاستدلال بآية النفر، ليس من الضروري أن يلزم لغوية الحفظ، كثيرا ما يؤدي الحفظ إلى العلم، تفدنا. فبالتالي فالآية مسوقة لبيان استحباب الحفظ، وهذا الحفظ لا يلغو لكي يلزم منه إذا لم نقل بالحجية التعبدية في مورد الشافعي. يقول وهذا لا يدل على الحجية أيضا، إذ لا شك في أن تحمل الحديث وحفظه من أهم المستحبات بل من الواجبات الكفائية لتوقف حفظ الشريعة عليه، ولا يلزم من ذلك وجوب القبول تعبدا مع الشك. واللغوية التي ذكرت ترتفع بما ذكرنا. طبعا هذا جواب مختصر في الحقيقة، قد يقال أنه لم يجب المصنف، لكن باعتبار أنه مرتبط بما تقدم في آية النفر اقتصر على هكذا جواب. ومثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين أو الأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة، كلها تتبع الطائفة الأولى. تقريب الاستدلال واضح أنه أمرنا بكتابة الأحاديث، لو لم يكن كاتب للحديث خبره حجة لكان الأمر بالكتابة لغوا، والجواب هو الجواب. واضح الكلام؟
بس عطان شيخنا هنا تنكير 40 حديثا، يعني قد لو كانت عندنا 40 لو كان عندنا 1000 رواية وكل واحد 40 الثاني حفظ 40 مختلف،
صارت 40. اي انت هكذا عملت احصاء للعالم الإسلامي فوجدت أنه مثلا الأحاديث عبارة عن 100 مجموعة 40 والعالم الإسلامي عبارة عن 100 مجموعة 40، فكل واحد يحفظ 40 فلا يحصل تواتر. بل الطائفة الثالثة ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين من قبيل قول أبي عبد الله عليه السلام يا أبان إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث، يذكر له حديثا فيأمره أن ينقله إلى الكوفة. خب هنا لا نستطيع أن نقول يحصل التواتر، لأن أبان شخص واحد، أبان واحد، فبناء على ذلك أمره لأبان بأن يخبر يستلزم القبول، والقبول مطلق. أفادك قول أبان العلم أم لم يفدك؟ واضح كيفية الاستدلال. والصحيح أنه بالنتيجة، شوف قول أبان طارة يلقى إلى شخص فيفيده العلم، طارة يلقى إلى شخص فيفيده الإطمئنان، طارة يلقى إلى شخص فيفيده الظن، طارة يلقى إلى شخص فيفيده الوهم. ففي الواقع قد يكون فقط العلم والإطمئنان حجة، والمولى أمر أبان أن يخبر مطلقا، لأن أبان لا يستطيع أن يعرف متى خبره يفيد العلم ومتى يفيد الإطمئنان ومتى يفيد الظن ومتى يفيد الوهم. ملتفت جيدا؟ فلماذا أمره مطلقا أن يخبر؟ لأنه لا يستطيع أن يميز بين الحالات التي يفيد خبر يفيد خبره العلم أو الإطمئنان أو الوهم أو الظن، فأمره بالإخبار مطلقا مع أنه لا يجب القبول مطلقا. هذا هو الإشكال. يقول والصحيح أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهة احتمال تمامية الحجة بذلك بحصول الوثوق لدى السامعين، ولا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية. واضح صارت العبارة. الطائفة الرابعة ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي من قبيل قولهم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما معنى ذلك؟ الآن هذا الراوي ينقل مثلا فلان بياع السابري، فلان تاجر في السوق أصلا لا من أهل العلم ولا شيء، لكنه ثقة سمع رواية عن الإمام عليه السلام وهو مار في السوق علم الناس كيف يبيع ويشتري فنقلها، فربما ينقلها لشخص يكون عالم فيستفيد من هذه الرواية أكثر مما استفاد منها الناقل. خب استفادة هذا العالم من هذه الرواية فرعه قبول قول هذا المخبر، فرع حجية قوله. واضح هذا الشيء؟ هذا تقريب الاستدلال بهذه الطائفة. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذه الطائفة من الروايات أن هذه الطائفة في الحقيقة لا تدل على الحجية التعبدية، إذ لو كانت تدل على الحجية التعبدية لزم من ذلك إلغاء كلمة رب، ويقول بدل رب دائما دائما. إذا كان الأفقهية ناشئة من الحجية التعبدية إذن يجب دائما أن نقول حامل ماذا الرواية رب حامل علم إلى من هو أفقه منه، دائما حامل العلم يحمله إلى من أفقه منه، دائما الحجية التعبدية موجودة تكملة البحث.